أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في التجري وفي القطع، وكل الكلام سيكون تحت عنوان تفصيل وتعميق، فنعمق بعض الشيء في بحث التجري بالخصوص، ونشير إلى بعض العناوين التي تذكر عادة في البحوث العالية الراقية. إذن تفصيل وتعميق. أخذنا وأشرنا إلى معنى التجري في المراحل الدراسية السابقة، وأخذنا وأشرنا إلى معنى التجري ضمن المرحلة التي نحن فيها، وندخل أيضا في تفصيل وتعميق في معنى التجري والذي سيأتي إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقا. إذن نقول في بعض التفصيل والتعميق: التجري إذا تنجز التكليف على المكلف وخالفه المكلف فهنا صورتان: إما أن يكون التكليف المنجز قد صادف وأصاب الواقع، أو يكون التكليف غير مصيب وغير مصادف للواقع. إذا تنجز التكليف على المكلف وخالفه المكلف، فإذا كان التكليف، هذه الصورة الأولى، إذا كان التكليف المنجز قد صادف وأصاب الواقع، فإن مخالفة التكليف تسمى العصيان. وإذا كان التكليف المنجز غير مصادف للواقع وغير مصيب للواقع، فالمخالفة هنا تسمى التجري. هذا الفرق بين هذا هو الفرق بين العصيان والتجري. وأيضا نقول لا فرق في هذا الكلام في حكم العصيان وفي حكم التجري، لا فرق بين التنجيز سواء كان المنجز عقليا كالقطع والاحتمال المنجز، أو كان المنجز شرعيا كالأمارات والأصول المنجزة. إذن نقول مرة أخرى، نقول تفصيل وتعميق: التجري تحت عنوان التجري، نقول إذا تنجز التكليف على المكلف سواء كان المنجز عقليا كالقطعي والاحتمال، أيضا يعني الاحتمال المنجز، تنجيز الاحتمال بناء على مسلك قطاع، إذا تنجز التكليف على المكلف سواء كان المنجز عقليا كالقطعي والاحتمال المنجز، أو كان المنجز شرعيا كالأمارات والأصول المنجزة، وخالفه المكلف، أي إذا تنجز التكليف عن المكلف فخالفه المكلف، فإنه أولا أو أليف أو الفرع أول أو الأول أو الصورة أليف أو الصورة الأولى، أولا إذا كان التكليف المنجز قد صادف وأصاب الواقع، أي قد صادف وأصاب التكليف الواقعي، إذا كان التكليف المنجز قد صادف وأصاب الواقع والتكليف الواقعي، فإن مخالفة التكليف تسمى العصيان، والعصيان قبيح يستحق فاعله العقاب. هذا المعنى واضح ومفهوم إن شاء الله لما ذكرناه وقد أشرنا إليه سابقا. هذه الصورة الأولى. ثانيا أيضا نقول إذا تنجز التكليف على المكلف سواء كان المنجز عقليا كالقطع والاحتمال المنجز أم كان المنجز شرعيا كالأمارات والأصول المنجزة، فإذا كان هذه الصورة الثانية، فإذا كان التكليف المنجز أو المنجز إذا كان التكليف المنجز غير مصادف وغير مصيب للواقع وللحكم الواقعي، فإن مخالفة فإن مخالفة المكلف تسمى التجري. هذا هو التجري وذاك هو العصيان. نقول وهنا يأتي السؤال، من أين يأتي السؤال؟ يأتي في التجري وعن التجري وعن الصورة الثانية. قلنا المخالفة تسمى التجري، هناك في العصيان قلنا والعصيان قبيح يستحق فاعله العقاب، هنا لم نقل يأتي سؤال على هذا الأمر وعلى هذا الشيء. نقول وهنا يأتي سؤال، هل أن العقل يحكم أيضا بحكم التجري كما حكم بحكم هل أن العقل يحكم بقبح التجري كما حكم ويحكم بقبح العصيان؟ بعبارة أخرى، هل أن العقل أو هل أن حكم العقل بالقبح يختص بالمعصية أو يشمل التجري مع المعصية؟ إذن نقول وهنا يأتي سؤال، هل أن العقل يحكم بقبح التجري كما يحكم بقبح المعصية؟ بعبارة أخرى، هل أن حكم العقل بالقبح يختص بالمعصية أو لا، يشمل المعصية والتجري، يشمل التجري مع المعصية؟ انتهى الكلام تحت عنوان التجري. هذا موضع الحاجة من التوسعة والتفصيل والتعميق. تحت عنوان قبح التجري قلنا تفرع السؤال، نأتي ندخل في إجابة هذا السؤال والجواب على هذا السؤال، وتحت عنوان قبح التجري. إذن الآن نريد أن نشخص، هل أن العقل يحكم بقبح التجري كما يحكم بقبح المعصية أو لا؟ ندخل تحت عنوان قبح التجري، ونعم نحن نقول بقبح التجري. نقول تحت قبح التجري نقول الكلام في ثلاثة مسالك: المختار والأنصاري والنائني. يعني المسلك الأول هو المسلك المختار، والمسلك الثاني هو للأنصاري، والمسلك الثالث هو للنائني. يعني كأننا نريد أن نقول أن البحث في قبح التجري، البحث في قبح التجري يكون في ثلاثة مسالك، الكلام في قبح التجري يكون في ثلاثة مسالك. المسلك الأول للمختار، والمسلك الثاني للأنصاري، والثالث للنائين. الآن هل كل مسلك له قول يختلف عن المسلك الآخر، أو طريقة البحث والطرح والمنهج في البحث تختلف من هذا المسلك إلى ذاك. طبعا طريقة البحث سيكون فيها اختلاف بين المسالك، والأقوال ستكون متفقة بلحظات معينة أو على تفصيل معين، وتكون مختلفة ومتمايزة على المسالك الأخرى. إذن قبح التجري والكلام في ثلاثة مسالك: المختار والأنصاري والنائيني. المسلك الأول المختار، أعطيناها عنوان حسب دائرة حق الطاعة والمولوية. المسلك الأول المختار حسب دائرة حق الطاعة والمولوية. في المسلك الأول يقال حكم العقل بالقبح وعدم القبح، حكم العقل بالقبح وعدمه يرجع إلى هذا الأمر، إلى دائرة حق الطاعة والمولوية. حكم العقل بحسب دائرة حق الطاعة والمولوية، هذا العنوان الذي أعطيناه لهذا المسلك. حكم العقل بالقبح وعدمه يرجع إلى حق طاعة المولى ومولويته على العبد. حكم العقل بالقبح وعدمه، أي حكم العقل بقبح التجري وعدم قبح التجري، يرجع إلى حق طاعة المولى ومولويته على العبد، وعليه يكون البحث عن حدود دائرة حق الطاعة. يعني حتى نبحث في قبح التجري أو عدم قبح التجري لابد من البحث عن حدود دائرة حق الطاعة، لأن القبح وعدم القبح يرجع إلى حق الطاعة ومولوية المولى. إذن وعليه يكون البحث عن حدود دائرة حق الطاعة والمولوية، وهل أنها تشمل موارد، وهل أنها تشمل موارد التجري أو لا. إذن هل أن دائرة حق الطاعة والمولوية تشمل موارد التجري أو لا؟ لا تشمل موارد التجري، بل تختص بموارد المعصية. نقول ذكرنا سابقاً تصورين في معرض الإجابة على هذا التساؤل، وهما قلنا موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف، ثانيا موضوع حق الطاعة هو مجرد الانكشاف، هذا ما ذكرناه. قلنا يوجد تصوران في موضوع حق الطاعة: التصور الأول موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف، هو الواقع المنكشف. التصور الثاني موضوع حق الطاعة هو مجرد الانكشاف، وأشرنا هنا قلنا سيأتي تفصيل وتعميق يشار فيه إلى وجود تصورات ثلاثة وليس وجود تصورين فقط. وقلنا هل أن التصور الأول التكليف المنكشف هل يشمل التصورين وترجع المسألة إلى الثلاثة؟ هذا ذكرناه سابقا. إذن نقول ذكرنا سابقا تصورين في معرض الإجابة على هذا التساؤل، وهما أولا موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف، ثانيا موضوع حق الطاعة هو مجرد الانكشاف. ونذكر هنا تصورا ثالثا، أو بتعبير آخر، أو نذكر المسألة بتصورات ثلاثة هي، يعني إما نقول سنذكر هنا التصور الثالث إضافة إلى تصورين سابقين، أو لا يكون الطرح بعنوان تصورات ثلاثة والطرح بصورة مستقلة عما ذكرناه سابقا. نقول ونذكر هنا تصورا ثالثا، أو نذكر المسألة بتصورات ثلاثة هي: التصور الأول التكليف الواقعي، التصور الثاني الانكشاف والإحراز، وكأن التكليف الواقعي نقول هو يقابل التصور الأول السابق، وقلنا أن موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف، فهنا نعطيه التكليف الواقعي. والتصور الثاني الانكشاف والإحراز هو يقابل التصور الثاني الذي ذكرناه سابقا، قلنا موضوع حق الطاعة هو مجرد الانكشاف. والتصور الثالث يجمع بين التصورين الأول والثاني، وهو عبارة عن التكليف الواقعي والانكشاف والإحراز. هذه هي التصورات. إذن عندي تكليف واقعي وعندي انكشاف وعندي تكليف وانكشاف. أدخل في التصور الأول، أقول التكليف الواقعي، ويقصد ماذا يقصد بهذا التصور؟ نقول تمام موضوع حق الطاعة هو تكاليف المولى الواقعية، أي التكليف بوجوده الواقعي، وبناء على هذا التصور يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري، يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري. لماذا؟ لأننا في موارد التجري نقول أن التكليف المنكشف غير مطابق للواقع، غير مكاشف للواقع، غير موافق للواقع، والموضوع موضوع حكم العقل، موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي، وهنا لا تكليف واقعي، لا يوجد تكليف واقعي في موارد التجري. إذن لا يوجد موضوع لحق الطاعة، إذن هذا ليس من موارد حق الطاعة، ينتفي حق الطاعة وتنتفي مولوية المولى في هذا المورد لانتفاء الموضوع. إذن نقول التصور الأول التكليف الواقعي، تمام موضوع حق الطاعة هو تكاليف المولى الواقعية، أي التكليف بوجوده الواقعي، وبناء على هذا التصور يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري، وذلك لأن تمام موضوع حق الطاعة هو التكليف بوجوده الواقعي، والمفروض عدم وجود الموضوع في موارد التجري لأنه لا يوجد حكم واقعي في موارد التجري. هذا هو التصور الأول. الرد على هذا التصور، نقول هذا التصور باطل. لماذا؟ لأن لازمه، لأنه من هذا التصور يلزم أي شيء، لأن لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي، حتى لو لم يكن التكليف منجزا، وهذا اللازم باطل وواضح البطلان. ماذا نقصد؟ نقول إذا قلنا بأن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي، فيلزم من هذا أن المكلف إذا خالف التكليف الواقعي، والتكليف الواقعي لم يكن منجزا أصلا في موارد، يوجد تكليف واقعي لكن التكليف الواقعي غير منجز أصلا، إما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو لوجود دليل نحن نعتقد بتمامية هذا الدليل على عدم الوجوب في هذا المورد، على عدم الإلزام في هذا المورد، على عدم التكليف في هذا المورد، ونحن التزمنا بهذا الدليل، أو كمن يلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن التكليف غير منجز عليه، أنا الذي أعتقد مثلا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أنا الذي حصلت على دليل محرز يثبت عندي عدم وجود التكليف الواقعي، يثبت عدم التكليف، يثبت عدم الحكم، عدم الإلزام، يثبت عدم الوجوب أو عدم الحرمة، والتزمت أو امتثلت أو اعتمدت هذا الحكم وهذا الدليل، فقلت بعدم الوجوب في هذا المورد فلم أأتي بالفعل، أو قلت بعدم الحرمة بهذا المورد أو في هذا المورد فلم أترك الفعل بل أتيت بالفعل، إذن أنا في نتيجة الموقف، في نتيجة الوظيفة العملية التي أتيت بها، قد خالفت الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الوجوب، لكن الدليل عندي هو عدم الوجوب فلم ألتزم. الحكم الواقعي هو الحرمة، والدليل عندي هو عدم الحرمة أيضا فلم ألتزم بالحرمة، فلم أمتثل الحرمة كما قبل قليل في المثال السابق، لم أمتثل الوجوب. إذن التكليف في المثال الإلزامي، الوجوب أو الحرمة، هو غير منجز عليه، بل المنجز هو عدم الحرمة والمنجز هو عدم الوجوب حسب المثال والتطبيق. إذن الوجوب غير منجز عليه، فأنا لم أمتثل لأنه غير منجز، بل لاحظ المسألة أوضح أن المنجز هو عدم الوجوب، إذن بالتأكيد فالوجوب يكون غير منجز. ففي هذه الحالة إذا تركت الوجوب لأنه غير منجز أو لأنه ثبت عندي عدم الوجوب، ففي هذه الحالة أنا أكون قد خالفت الحكم الواقعي. هذه المسألة واضحة، لكن الحكم الواقعي، التكليف الواقعي في المثال الوجوب، هو غير منجز، فهل أعتبر عاصيان؟ هل يعتبر موقفي معصية؟ هل أستحق العقاب؟ بالتأكيد لا يعتبر معصية ولا أستحق العقاب، لكن بناء على هذا التصور بأن موضوع حق الطاعة والمولوية وموضوع وجوب الامتثال وإطاعة المولى واستحقاق العقاب على المخالفة، يقول بأن تمام الموضوع هو وجود الحكم الواقع، وجود الحكم في الواقع، وفي هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل يوجد حكم في الواقع، إذن موضوع حق الطاعة متحقق، إذن موضوع حق الطاعة تام، إذن يجب الامتثال، إذن يجب إطاعة المولى، إذن أستحق العقاب لأني خالفت ولم أمتثل وهذا مخالف للحكم بعدم تحقق المعصية مني وعدم استحقاقي للعقاب لأن الحكم غير منجز عليه. نقول الرد، هذا التصور باطل لأن لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي حتى لو لم يكن التكليف منجزا، وهذا اللازم واضح البطلان. وأكثر من ذلك يقال أن لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي حتى إذا كان المكلف قاطعا بعدم التكليف، وهذا اللازم واضح البطلان. يعني لو قطعت أنا بعدم الوجوب، أقطع بعدم الوجوب، قلت عندي دليل قطعي بعدم الوجوب فلم أمتثل، إذن غير منجز علي الوجوب فلم أمتثل، وبناء على هذا التصور يقول وتبين واقعا أن هذا المورد هو من موارد الوجوب، فهذا التصور يحملني المسؤولية والتبعة ويحكم علي لو صح التعبير باستحقاق العقاب لأني خالفت لم أتي بالحكم الواقعي، بينما العقل والوجدان يحكم بعدم تحمل المسؤولية، لأني عملت وفق قطعي، أنا قطعت بعدم التكليف وافقت القطع، أما تبين هذا القطع عدم وغير موافق للواقع هذا شيء آخر، فأنا أكون معذورا لمعذرية القطع. إذن قلنا هذا التصور يخالف هذا الحكم، يخالف معذرية القطع في هذا المثال. إذن نقول في الرد على التصور الأول، نقول هذا التصور باطل لأن لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي حتى لو لم يكن التكليف منجزا، وهذا اللازم باطل وواضح البطلان. وأكثر من ذلك يقال أن لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي حتى إذا كان المكلف قاطعا بعدم التكليف، وهذا اللازم باطل وواضح البطلان. هذا التصور الأول. إذن هل أن موضوع المولوية وحق الطاعة هو التكليف الواقعي؟ نقول لا، ليس هو التكليف الواقعي، لأننا أبطلنا هذا التصور. الآن هل أن موضوع حق الطاعة والمولوية هو الانكشاف والإحراز؟ ثانيا، التصور الثاني الانكشاف والإحراز، سنثبت بأن الصحيح هو أن هذا هو الموضوع حق الطاعة، الانكشاف والإحراز، مجرد هذا الشيء وهذا الاستفهام والجواب حتى نحرك أذهاننا و نستدعي لو صح التعبير المعلومات السابقة التي ذكرناها واخترناها هناك. والثالث، التصور الثالث، أن الموضوع هو التكليف والانكشاف، وأيضا سنقول بأن هذا الأمر أيضا غير تام وليس هو التصور الصحيح في المقام. إذن ندخل في التصور الثاني، الانكشاف والإحراز، وهو قلنا هذا التصور الثاني هو المختار. تمام موضوع، لاحظ يوجد فرق بين المختار، الكلام الآن كله في المسلك الأول وهو المسلك المختار، يعني هذا الذي نطرحه قلنا تصور أول وتصور ثاني وتصور ثالث، ونختار من التصورات نقول التصور الثاني هو التصور المختار حتى نفرق بين التصور المختار والمسلك المختار. طريقة البحث والطرح والمنهجة التي تذكر الآن، هذه هي المنهجة وهذا هو المسلك في المنهجة وفي الطرح وفي البحث، هذا هو المسلك الذي نختاره وهو التام في الطرح. وفي هذا المنهج، في هذا المسلك يوجد تصورات ثلاثة، نحن نختار التصور الثاني هو التصور التام، ويأتي بعد هذا ننتهي من الكلام في المسلك الأول، يأتي المسلك الثاني والمسلك الثالث. إذن الكلام في التصور الثاني، الانكشاف والإحراز. تمام موضوع حق الطاعة هو، لاحظ، انكشاف وإحراز، يعني عندما نقول انكشاف أي إحراز، أو نقول إحراز يعني انكشاف، هذا ضمن هذا المقام. نقول تمام موضوع حق الطاعة هو انكشاف وإحراز التكليف، سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لم يكن تكليف، المهم يتحقق الانكشاف والإحراز. إذا تحقق انكشاف وإحراز، لاحظ نقول انكشاف وإحراز حتى تكون قضية عام من القطع، تشمل الاحتمال المنجز أيضا في هذا المورد، وأيضا تشمل الانكشاف والإحراز العقلي أو الشرعي. إذن نقول تمام موضوع حق الطاعة هو الانكشاف والإحراز، انكشاف وإحراز التكليف، سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لم يكن هناك، سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع، وسواء كان الانكشاف والإحراز بمنجز عقلي يعني بالقطع أو بالاحتمال أم بمنجز شرعي، لا فرق في هذا، المهم يتحقق الانكشاف والإحراز. فإذا تحقق موضوع حق الطاعة والمولوية، وإذا تحقق موضوع حق الطاعة والمولوية يجب الامتثال ويستحق العقاب على المخالفة. إذن الانكشاف والإحراز، التصور الثاني الانكشاف والإحراز، تمام موضوع حق الطاعة هو انكشاف وإحراز التكليف، سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لا، وسواء كان الانكشاف والإحراز بمنجز عقلي أم بمنجي الشرعي؟ وبناء على هذا التصور يكون حق الطاعة للمولى ثابتا في موارد التجري. لماذا؟ لأنه في التجري يوجد تنجز، في التجري يوجد انكشاف وإحراز، في التجري يوجد انكشاف وإحراز، حتى لو لم يكن مصيبا، لأننا قلنا سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لم يكن، حتى لو لم يكن هناك تكليف واقعي، المهم تحقق الموضوع وهو الانكشاف والإحراز، أي تحقق تمام موضوع حق الطاعة، فيجب الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة. وبناء على هذا التصور يكون حق الطاعة للمولى ثابتا في موارد التجري، وذلك لأن تمام موضوع حق الطاعة هو الإحراز بأي منج الشرعي أو عقلي. وفي موارد التجري فإن الإحراز، فإن الانكشاف، فإن الإحراز بمنجز عقلي ثابت ومتحقق، وهو القطع، أي أن موضوع حق الطاعة ثابت ومتحقق، فيجب الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة. أقول وهذا هو الصحيح والمختار، أننا عرفنا أن حق الطاعة ليس حقا مجعولا، بل هو حق ذاتي، هذا أشرنا إليه سابقا، حق الطاعة ليس حقا مجعولا بل هو حق ذاتي. وأكثر من هذا نقول هو حق ذاتي يعتمد على أو يدخل فيه يعتمد على القطع والظني والاحتمال، أو يعتمد على الانكشاف، أو يعتمد على التنجيز، أو يعتمد على الإحراز، أو نقول بأن القطع أو الظني أو الاحتمال أو التنجيز أو الانكشاف أو الإحراز له دخل في هذا الحق، في حق الطاعة الذاتي. إذن نقول أننا عرفنا أن حق الطاعة ليس حقا مجعولا بل هو حق ذاتي، ويكون للقطع أو للظن والاحتمال والانكشاف أو لمطلق التنجيز، يكون قلنا لهذا للقطع أو للظن أو للاحتمال أو للانكشاف أو لمطلق التنجيز يكون دخل في حق الطاعة الذاتي. فحق الطاعة هو حق للمولى على العبد، هو حق للمولى على العبد أن يطيع، أن يطيع العبد مولاه، ويقوم العبد بأدب العبودية والاستعداد لأداء الوظيفة التي يأمره بها. أؤكد على هذه العبارة، ليس فقط، لاحظ، ليس فقط حق الطاعة هو حق للمولى على العبد بأن يطيع العبد المولى ويقوم بأدب العبودية، يعني ليس فقط الإطاعة بأن يقوم بأدب العبودية بأن يمتثل، بأن يأتي بما أمر به المولى، بأن يطابق إرادته على إرادة المولى، لا، أكثر من هذا، بل حتى الاستعداد، الاستعداد النفسي والذهني والعقلي والجسدي يدخل في هذا الحق، يدخل في هذا الأدب، يدخل في هذا الاحترام للمولى. لاحظ، والاستعداد لأداء الوظيفة التي أمره بها، فحق الطاعة هو حق للمولى على العبد أن يطيع مولاه ويقوم بأدب العبودية والاستعداد لأداء الوظيفة، أن يقوم بالاستعداد أو بأدب الاستعداد لأداء الوظيفة التي يأمره بها. والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه، على الحق وعلى المولى، والاعتداء على حق المولى والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه يكون بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية. والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه يكون بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية. لاحظ، بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية، أيضا ضع خطا في ذهنك أو إشارة معينة، وعندما تقيد أيضا ركز على هذه النقطة عندما تبين وتشرح، بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية. لاحظ إلى هذه النقطة، وليس بلحاظ تحصيل مصلحة وملاك للمولى، أو بلحاظ مفسدة وضرر يصيب المولى ودفع هذه المفسدة والضرر، لا، لأن التزامك، لأن عبادتك لا تقدم ولا تؤخر للمولى، لا تضر المولى ولا تفيد المولى، لا مصلحة ولا ملاك في عبادتك للمولى. الملاك والمصلحة في العبادة لك أيها المكلف، لك أيها العبد، لي أنا العاصي، ولك أيها الإنسان المؤمن. والامتثال والعبادة لدفع المفسدة عنك أيها الإنسان المؤمن، وعني أنا الإنسان العاصي. إذن ملاك مصلحة مفسدة مضرة، كل هذه الأمور لا تؤثر على المولى، لا تنقص في المولى ولا تزيد في المولى شيئا. فمن أين يأتي التكبر والاستكبار والعجوب؟ إذن نؤكد على هذه النقطة، نقول والانتهاك لهذا الحق، الحق المولوي، حق الأدب والاحترام المولوي، والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه يكون بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية. العبد يجب أن يمتثل، العبد يجب أن يطيع، العبد يجب أن يستعد، يجب أن يكون في حالة استعداد للأدب والاحترام وللامتثال. والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه يكون بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية، وليس بلحاظ تحصيل مصلحة وملاك للمولى، أو بلحاظ مفسدة وضرر يصيب المولى. إذن الآن نرجع إلى بعض الأمور السابقة. إذن عندما نتحدث عن وجود ملاكات مبادئ للأحكام، وعندما نتحدث عن وجود مفسدة أو مضرة، هذه متعلقة بالمكلف، متعلقة بالعبد، لا دخل لها بالمولى. المولى يتصور الفائدة والملاك للعبد، للمكلف، للإنسانية. المولى يتصور المفسدة والمضرة للعبد، للإنسان، للإنسانية، للمكلف. إذن حق الطاعة والمولوية بين العبد وبين المولى لا علاقة له بالمبادئ والمفاسد. حق الطاعة للمولى، أدب المولى، احترام المولى، لا علاقة له بالمفسدة والمصلحة والملاك والمضرة والضرار. ليس له علاقة بهذا. التفت إلى هذه النكتة جيدا. أعيد هذه العبارة، أقول والانتهاك لهذا الحق والاعتداء عليه يكون بلحاظ نفس حق الطاعة وأدب العبودية، وليس بلحاظ تحصيل مصلحة وملاك للمولى، أو بلحاظ مفسدة وضرر يصيب المولى. وفي مثل هذا الحق التأدبي الاحترامي أمام المولى وللمولى جلت عظمته يكون، وفي مثل هذا الحق التأدبي الاحترامي يكون تمام موضوع، يكون تمام موضوعه هو نفس القطع بالتكليف لا واقع التكليف، أو هو مطلق هذا في القطع، أو نقول القطع وغير القطع من المنجزات، أو مطلق تنجز التكليف لا واقع التكليف، أي يكون تمام موضوعه هو نفس التنجز أو نفس تنجز التكليف لا واقع التكليف، نفس الانكشاف والإحراز لا واقع التكليف، نفس الانكشاف والإحراز التكليف لا واقع التكليف. أيضا بعدها نقول أكثر من هذا، نقول وعليه، إما نفرع عن هذا الكلام أو نوضح لي، أو هذا يكون توضيحا لهذا الكلام، نقول وعليه فلو تنجز التكليف على العبد، تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف العبد مولاه، كان العبد قد خرج عن أدب العبودية وعن احترام المولى حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. الآن لنطبق في الواقع، نقول إنسان الابن يقول والأب، لا نقول العبد والسيد المالك لنتحدث عن هذا الأمر، أتاك الثقة وأخبرك بأن أباك بأن والدك يريد الماء، يريد منك أن تجلب الماء، أخبرك ثقة بأن والدك يأمرك بجلب الماء أو بالحضور إلى المجلس الفلاني أو إلى البيت، إذن والدك يأمرك، لاحظ، وأنت لم تمتثل، أمر أخبرك الثقة بهذا الأمر وأنت لم تمتثل أمر الوالد الذي سمعت به، سمعت بهذا الأمر عن طريق هذا الثقة. الآن ماذا يحكم العقل؟ وأيضا نقول ماذا يقول العقلاء، وماذا تقول أنت أيها الإنسان، ماذا تقول عني أنا الذي لم أمتثل مثل هذا الأمر الذي ورد عن طريق الثقة؟ هل تقول بأني أحترم والدي وأطيع والدي وألتزم بأدب الاحترام والطاعة لوالدي، أم تقول أنا قد أسأت الأدب وعصيت أمر الوالد، أو لم أكن مؤدبا تجاه والدي وتجاه أوامر والدي؟ طبعا سنقول أو ستقول بأني أسأت الأدب، أسأت التصرف، أسأت الموقف، ما صدر مني قبيح، ما صدر مني مذموم، إذن هذه العلقة الاحترامية، هذه الآصرة الأدبية والاحترامية بيني وبين والدي قد انكسرت، قد تعديت عليها بعدم الالتزام بخبر الثقة، لاحظ، الآن نضيف: حتى لو تبين أن والدي لم يرد الماء أو أن والدي لم يطلب الماء. التفت إلى هذه، يبقى الحكم الذي ذكرناه قبل قليل، يبقى الاعتداء الذي ذكرناه قبل قليل. نعم أنا اعتديت، أنا تجاوزت، أنا عصيت على هذا الأدب، على هذه الآصرة. يبقى موقفي مذموما وقبيحا. التفت إلى هذه القضية. إذن أقول: فلو تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف العبد مولاه، كان العبد قد خرج عن أدب العبودية وعن احترام المولى، حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. أعيد هذه: فلو تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف العبد مولاه، كان العبد قد خرج عن أدب العبودية وعن احترام المولى، حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. أيضا أكرر على هذه العبارة، أقول: فلو تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف العبد مولاه، كان العبد قد خرج عن أدب العبودية وعن احترام المولى، حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. أنا لماذا أؤكد على هذا الكلام وهذه العبارة الأخيرة وعلى هذا المطلب؟ أقول: لأنه في الصفحة 43 في مباحث الحجج والأصول العملية، الجزء الأول، الحجج والأمارات، تقريرات السيد أو تأليف السيد محمود الهاشمي، يسجل هناك تعليقا في الهامش في الصفحة 43 على ما ذكره السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية، ونحن سجلنا الرد وأبطلنا ما سجله السيد الهاشمي. ويعتمد الرد ومحور الرد، لو صح التعبير، ومحور الرد يعتمد على ركائز من الركائز. نفهم هذا الأمر، نفهم معنى الطاعة والأدب المولوي، نفهم معنى أدب العبودية واحترام المولى بهذا المعنى الذي ذكرناه، حتى لو لم يكن مطابقا أو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. ولو المثال ولا مناقشة في المثال، لكن المفروض نحن نؤسس قواعد كلية. فما أتى به السيد الهاشمي بأنه لو تصور الزوج ولاية الزوج عليه وخالفه ولم يلتزم ولم يطع الزوجة وأوامر الزوجة، فيقول بعدم صدق الظلم بهذه المخالفة لأوامر الزوجة. فنحن نقول لا ننظر الآن، هذه نريد أن نبين هذا الأمر، يعني كأن السيد الهاشمي اعتمد على مقدمة خارجية، وهو أنه لا ولاية للزوجة على الزوج. لكن لو فرضنا جعلت الولاية للزوجة على الزوج في الحكم العام، لو جعلت هكذا، أو في موارد خاصة جعلت الولاية للزوجة على الزوج، ممكن هذا الأمر أو غير ممكن؟ طبعا ممكن هذا الأمر، لكن هل هذا الأمر واقع أو غير واقع، هذا شيء آخر. إذن نقول الآن ممكن هذا الأمر، إذن ممكن أن يصدر من المولى، يصدر جعل يجعل الولاية للزوجة ويجب على الزوج إطاعة الزوجة، أين المشكلة في هذا؟ لا مشكلة في هذا. فإذا خالف الزوج طبعا يكون قد ظلم المولى، وهو الزوجة هنا قد اعتدى على مولوية الزوجة وحق طاعة الزوجة، عمله يكون قبيحا أيضا لا إشكال في هذا، لكن السيد الهاشمي اعتمد على مقدمة خارجية وهو أن الولاية للزوج، فحتى لو لم يطع الزوج، ونحن قلنا لا يمكن أن نعتمد، نأتي بمثال ونعتمد على مقدمة خارجية ونؤسس القاعدة وننقض بهذا المثال. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن قلنا أيضا في هذا الكلام وهذا الذي بيناه هو مبنى السيد الأستاذ المعلم، ماذا قال وماذا تصورنا؟ قلنا الكلام في حق الطاعة الذاتي وليس الجعلي والمجعول. وأيضا ذكرنا هناك في المولوية، قلنا المولوية الذاتية والمجعولة التي ترجع ما في العرض يرجع إلى ما في الذات، ترجع إلى المولوية الذاتية. فهنا لاحظ، هنا عندما نقول أخبر الثقة أو علم الزوج أو تصور الزوج، يعني قطع الزوج بأن المولوية ثابتة للزوج عليه أو تنجزت عليه مولوية الزوجة. ماذا نقصد تنجزت عليه مولوية الزوجة؟ حتى المفروض السيد الهاشمي هذا هو قصده، بأنه عندما تنجزت عليه مولوية الزوجة من أين أتت؟ من لا شيء، من الفراغ، من المولى. مولوية الزوجة تثبت من المولى، إذن ترجع إلى المولوية الذاتية، إلى مولوية المولى. فالتجاوز وإساءة الأدب وعدم الاحترام لمولوية الزوجة يرجع إلى عدم الأدب وعدم الاحترام لمولوية المولى الذي جعل المولوية للزوجة. فلو علمنا هكذا نقول، لو قطعنا بأن الله سبحانه وتعالى بأن المولى الشرعي جعل المولوية للزوجة في هذا المورد مثلا أو في هذه الحالة الخاصة أو على هذا الفرد، لو علمت بأن المولوية جعلت من المولى للزوجة في هذا المورد، قطعت بهذا الأمر وخالفت ولم ألتزم بأوامر الزوجة، لاحظ أنا خالفت الزوجة، خالفت أوامر الزوجة، أسأت الأدب مع الزوجة، لم أحترم الزوجة. وفي الحقيقة أيضا هذا يرجع إلى إساءة الأدب مع المولى، عدم احترام المولى الذي قطعت بأنه جعل المولوية للزوجة. يعني بتعبير آخر، أن المولى أمر بأن تكون المولوية للزوجة، أمر بحق طاعة الزوجة، يعني أمرني بإطاعة الزوجة. لاحظ، فأنا لم أمتثل هذا الأمر الذي تنجز علي، لاحظ رجعت إلى المولوية الذاتية. فعند الالتفات إلى هاتين النقطتين نستطيع بسهولة أن نرد على ما ذكره السيد الهاشمي في الصفحة 43 في قلنا مبحث القطع، مبحث التجري في المصدر الذي ذكرناه سابقا. هذا هو مورد الكلام والإشارة. نقول إذن، وعليه فلو تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف العبد مولاه، كان العبد قد خرج عن أدب العبودية وعن احترام المولى حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. والمتحصل بناء على هذا، بناء على هذا التصور الثاني، أي الانكشاف والإحراز هو الموضوع، بناء على هذا التصور الثاني يثبت قبح التجري وقبح الفعل المتجرى به. هذا هو التصور الثاني. التصور الثالث، إذن التصور الأول قلنا الموضوع، موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي. التصور الثاني، موضوع حق الطاعة هو الانكشاف بغض النظر عن التكليف وثبوت التكليف وعدم ثبوت التكليف. والتصور الثالث هو المركب من التصورين الأول والثاني، أي هو التكليف الواقعي والانكشاف والإحراز. ثالثا أو التصور الثالث، التكليف الواقعي والانكشاف والإحراز. موضوع حق الطاعة مركب من التكليف، مركب من جزئين، يعني من التكليف بوجوده الواقعي ومن الانكشاف والإحراز بمنجز عقلي أو شرعي. وبناء على هذا التصور يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري، وذلك لعدم تمامية الموضوع، لأن أحد جزئي الموضوع غير متحقق، أي أن التكليف بوجوده الواقعي غير متحقق، أي لا يوجد حكم واقعي في موارد التجري. لماذا؟ لأن أحد الجزئين غير متحقق، أحد جزئي الموضوع غير متحقق، فالموضوع غير متحقق. إذا انتفى الجزء انتفى الكل، انتفى الموضوع، إذا انتفى حق الطاعة وانتفت المولوية في هذا المورد. الرد على هذا واضح مما ذكرناه قبل قليل، بينا ما هو حد المولوية وما هو الأدب والاحترام المولوي الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قلنا هذا لا علاقة له بثبوت التكليف أو عدم ثبوت التكليف، كما أيضا في مثال الأب والابن في المقام. بهذا انتهى الكلام في المسلك الأول، وأعطيناه عنوان حسب دائرة حق الطاعة والمولوية، وأثبتنا بأن موضوع حق الطاعة هو الانكشاف، هو الإحراز، بغض النظر عن التكليف الواقعي، بغض النظر عن ثبوت التكليف وعدم ثبوت التكليف، بغض النظر عن إصابة الحكم الواقعي أو عدم إصابة الحكم الواقعي. هذا المسلك الأول الذي اخترناه، وهذا المختار في التصورات والتصور الثاني. المسلك الثاني للشيخ الأنصاري، وهو إنكار قبح التجري رأسا. الشيخ الأنصاري أنكر قبح التجري رأسا مباشرة. والمسلك الثالث هو للمحقق النائني، وفرق فيه بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي، ويأتي الكلام إن شاء الله والتفصيل. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.